الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 28 من شهر شوال لعام 39 و400 ألف، في مركز الصحابة بمدينة الغيضة حاضرة محافظة المهرة، نشرع مع إخواننا في التعليق على الكتاب المفيد الأصول الثلاثة وأدلتها. وهذا الكتاب من الأهمية بمكان، وإذا تأملت إلى سياقة ترتيبه تجد أن المصنف قد وضع فيه ثلاث رسائل. الأولى الكلام على الأربع المسائل، ثم الكلام على ثلاث مسائل، ثم يتطرق إلى معرفة دين الإسلام وما يتعلق به من معرفة الله عز وجل ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بأدلته الشرعية. وهذا الكتاب مع صغر حجمه إلا أنه عظيم الفائدة وكثير النفع، وقد تنافس العلماء في شرحه وحفظه والتعليق عليه. وسبحان الله، ما خرجنا دعوة أو كتبنا كتابا إلا وفي الغالب أن نذكر الأربع المسائل الموجودة في مقدمته للحاجة إليها، ولأن هذه المسائل الأربع هي المؤهلة لطالب العلم أن يكون عالما داعيا وأن يكون مفيدا مستفيدا. فليست العبرة بكبر الكتاب بقدر ما تكون العبرة بنفع الكتاب. والكتاب إذا أراد المدرس أن يتوسع فيه ربما يكبر وتطول دروسه، وإذا أراد أن يختصر واكتفى بالتعليق على ما فيه من الفوائد كان ذلك نافعا. وأقول هنا فائدة ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا عليها، وهي: إذ لم يستطع فهم كل ما يقوله المدرس فلا أقل من فهم الكتاب الذي بين يديه، فلا أقل من فهم الأسطر التي سيمر عليها المدرس. الأمر الثاني: إذا أعيتك عبارة المصنف أو عبارة المدرس فحاول أن تفهم ما ألقي عليك بعبارة تقوم بإعدادها أنت، عبارة يسهل معها الفهم، لأن بعض الكلمات قد تكون ثقيلة لكن الإنسان يستطيع أن يعبر عنها ويأتي بمثيلها أو ما يقوم في مقامها. الأمر الثالث: أننا إذا درسنا هذا الكتاب ينبغي للطالب أن يؤهل نفسه ألا يعيد الدراسة إلا في حالات نادرة، لأن بعض الأخوة قد يقول: إذا لم أفهم هذه المرة أفهم في المرة الثانية. ينبغي أن تكون في المرة الثانية قد انتقلت إلى باب أوسع وإلى علم أنفع وإلى أمر مفيد لك ولغيرك، لأن تكرار الدرس قد يؤدي إلى نوع من الإحباط عند الطالب بخلاف المدرس. المدرس إذا كرر الدرس يقع له نوع من الإفادة والإجادة، لأنه قد ينوع الفائدة وينوع طريقة الإلقاء وينوع غير ذلك من الأمور. أما الطالب قد يقع له نوع من الإحباط، لا سيما إذا كان يدرس على عدة مدرسين، لأن كل مدرس له طريقة في إيصال الفائدة. فلنكن على أننا ندرس هذا الكتاب ثم نكون مؤهلين لتدريسه والإفادة عليه، بغض النظر عن أن الإنسان يفهمه فهما دقيقا أو يفهم فهما بدراسة ما بعده إن شاء الله يتوصل إلى فهمه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام عليها مرارا، ونزيد هنا على أن البسملة يؤتى بها للابتداء والتبرك والاستعانة بالله عز وجل على الأمر المطلوب. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم بمعنى تعلم، ورحمك الله بمعنى عفى الله عنك فيما سبق ووفقك الله عز وجل فيما يأتي. والله عز وجل هو الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. والدعاء بالرحمة من المهمات، وهو كثير في الكتاب والسنة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. والرحمة إذا قرنت بالمغفرة، فالمغفرة في التجاوز فيما مضى، والرحمة في التوفيق فيما يأتي، لكن إذا أفردت دلت على المعنيين. قوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، بينما المندوب هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. والواجب هو طلب الفعل، كما أن الحرام هو طلب الترك. هذا هو الأصل، أن النهي يفيد التحريم والأمر يفيد الوجوب، إلا بقرين تصرفه من التحريم إلى الكراهة ومن الوجوب إلى الندب. علينا أي على المسلمين، فغير المسلم يجب عليه أن يدخل في الإسلام، ومن دخل في الإسلام وجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربع. وهذه المسائل إنما هي مجمل المسائل والعلوم التي يعود إليها العلم، وإلا فإن باب العلم عند التفريع أكثر مما ذكر. ومعنى يعلم هذه المسائل ليس أنه يجب عليه أن يحفظها بترتيبها وسياقتها والطريقة التي كتبت بها، لأن هذا قد يتعذر على جميع المسلمين، إذ أنها ليست مكتوبة في سورة أو في حديث، وقد لا تصل إلى جميع الناس بهذه الصورة التي كتبها المصنف. ولكن المراد أن تعلم معنى هذه المسائل، أن تكون عارفا لربك مؤمنا به، وتكون عالما بنبيك مؤمنا به، وتكون آخذا بدين الإسلام بأدلته الشرعية، ثم تليها بقية المسائل. والعلم مطلوب من جميع المسلمين، فإن الله عز وجل أنزل القرآن وابتدأه بالأمر بالعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فحين علم النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالبلاغ والعمل: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقوله أربع ليس على الحصر، فمفهوم العدد عندهم لا يفيد الحصر، ولكن هذه أمهات المسائل في هذا الباب. والمسألة والفصل والباب والكتاب هي تقاسيم جعلها أهل العلم لما يدرس ويصنف من الفنون والعلوم، فالكتاب أوسع، ثم الفصول، ثم الأبواب، ثم المسائل. قال: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا تعريف العلم النافع، علم الكتاب والسنة. وإلا فالعلم عند المناطقة هو معرفة، أو هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فقوله إدراك خرج به عدم الإدراك، على ما هو عليه خرج به الجهل المركب، والأول خرج به الجهل البسيط. إدراكا جازما خرج به التشكك والظنون. لكن المصنف يتكلم عن العلم النافع الذي أمرنا بدراسته وتلقيه، فلا يأتي رجل ويقول لك هذا التعريف قاصر لتعريف العلم. قل له: أراد المصنف أن يعرف العلم عند أهله، عند أهل السنة والجماعة. معرفة الله أي بأسمائه وصفاته، ويعرف الله عز وجل بأمرين: الأول بالتفكر في الآيات الكونية، قال الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم في آيات كثيرات في سورة الروم، ومن آياته ومن آياته. وقال الله عز وجل: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في آيات كثيرات يتعرف الله عز وجل على عباده بذكر آياته الكونية. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فالله عز وجل أنزل القرآن وبين فيه من الآيات ما توصل إلى معرفة الله عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى. من هو هذا الرب الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو، وأيضا إن بطش ربك لشديد. كأن هنا سؤال: من هو الرب الذي بطشه شديد، الذي هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ولما قال موسى عليه السلام لفرعون: إني رسول من رب العالمين، قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ولا تستمعون. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فاستدل بالآيات الكونية على إثبات الرب الخالق المالك لهذا العالم. وأول سورة سطرت في المصحف: الحمد لله رب العالمين. ومعلوم أن العالم هو ما سوى الله عز وجل. فمن أوائل ما يجب عليك أن تعرف الله عز وجل بآياته الكونية. قال ذلك الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير. وعندما نقول العلم هو معرفة الله، أول ما يجب عليك معرفة الله، قلنا هذا على المسلم، وإلا أول ما يجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله، فإنه لا يدخل في الإسلام إلا بها. ومعرفة ويعرف الله عز وجل بآياته الشرعية القرآن والسنة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا آيات فيها صفات الله وأسماء الله عز وجل. ومثلها: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، له ملك السماوات والأرض وحكمته وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له مقاليد السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يعني انظر كيف يتعرف الله عز وجل على عباده ويذكر لهم من أوصافه ومن أسمائه ما يكون بلاغا لهم في هذا الباب. ومن أعظم الآيات في ذلك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، متضمن لعشر جمل كلها دالة على صفات الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. في آيات غير هذه قال: ومعرفة نبيه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وستأتي بعض ما يتعلق بسيرته وأوصافه وأسمائه ضمن هذا الكتاب، وأيضا ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل، وإنما هذا بداية الدرس. فلا بد أن يعرف محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إلى الناس كافة، وأن الله عز وجل ختم به النبوة والرسالة فلا نبي بعده ولا رسول. ومن تمام وكمال وواجبات الإيمان به تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. ويجب علينا أن نتابعه، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويجب علينا أن نعظمه التعظيم الشرعي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام تعلم الإسلام الحق الذي أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بالعودة إلى الأدلة والدليل. والأدلة ثلاثة عند أهل الإسلام، ثلاثة مجمع عليها، ونقصد بهم أهل الإسلام الخلص أهل السنة والجماعة: الأول الكتاب، الثاني السنة، الثالث الإجماع. ودليلها في آية واحدة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويضاف إليها: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. واختلف في القياس وفي غيره من الأدلة. وقوله بالأدلة يعود إلى معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، فكلها تعرف بالأدلة الشرعية، ولا يتوصل الإنسان إلى المعرفة الحقة إلا بالأدلة الشرعية، مع الاستفادة من الأدلة الكونية، لأن الله عز وجل أمر بالتفكر والتدبر والتعقل فيها. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالمسألة الأولى معرفة الله، معرفة نبي، ومعرفة دين الإسلام. علمنا هذا بأدلته، وجب علينا المسألة الثانية وهي العمل به، العمل بما علمناه. والعمل يكون على ثلاثة أنحاء: بالقلب واللسان والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجلة. والإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، والأركان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. هذا هو العمل. ومن أعمال القلب الإخلاص والتوكل والإنابة والخشوع والرهبة والرغبة، ومن أعمال اللسان الذكر والدعاء، ومن أعمال الجوارح الصلاة والصيام والحج والقيام وغير ذلك. والعمل واجب كل بحسبه، فمنه الأركان ومنه الواجبات ومنه المستحبات. والعمل منقسم إلى قسمين: تقرب إلى الله عز وجل بالفعل، وتقرب إلى الله عز وجل بالترك. فما أمر الله عز وجل به كان العمل به بفعله، وما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان العمل به بتركه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم إن مقصد العلم الشرعي أن الإنسان ابتداء يبدأ برفع الجهل عن نفسه، ثم برفعه عن غيره، فلابد من التدرج. تعلمت فاعمل، عرفت فالزم. الثالث الدعوة إليه، وهو أن من الإسلام أن المرء يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولأن الإسلام دين الشمول والكمال والتمام فلا بد أن يصل إلى العالم، وهذا يحتاج إلى دعاه. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. بلغوا عني ولو آية: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسائل وبعث الجيوش للدعوة إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعرفت وعملت، فمن لازم ذلك أن تكون داعيا إلى هذا العلم والعمل. وإلا فمن علم في نفسه وعمل لنفسه ثم لم يتجاوز نفسه عنده قصور بقدر ما عنده من الفتور في هذا الباب. وكفى بالدعوة فخرا وعلوا أنها وظيفة الأنبياء والمرسلين، فجعلها الله عز وجل في صفوة عباده وفي صفوة خلقه، فالداعي إلى الله عز وجل متأسم بهم في قوله وفعله. وجعل الله عز وجل قول الدعاء أحسن الأقوال، وليس المراد بالقول فقط النطق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله المراد من أحسن قول وفعل، فإن القول يأتي بمعنى الفعل، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالدعاء إلى الله أحسن قولا وأحسن فعلا وأحسن اعتقادا من غيرهم، ومن دعا إلى الله عز وجل لابد له أن يصبر، ولهذا جاء بالمسألة الرابعة وهي الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى في تبليغ هذا العلم. زد على ذلك أنك محتاج إلى الصبر في حال تعلمك وفي حال عملك وفي حال دعوتك في جميع الأحوال. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والأدلة على الصبر كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبقي كلام في الدرس القادم إن شاء الله.